به ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. أما بعد، فنحمد الله تعالى على منه وكرمه أن وفقنا لهذه الدروس المباشرة مع شيخنا الفاضل أبي أنبا محرز حفظه الله تعالى، في درس جديد للإمام العلامة المجدد محيي السنة مجدد الدعوة محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد أميمي رحمه الله تعالى واذكره فسيح جناته، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح كتاب التوحيد للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس 27. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. في هذا الباب بيان في أهمية الجمع بين الخوف والرجاء والحذر من الأمن من مكر الله تعالى والقنوط من رحمة الله، فينبغي الجمع بين الأمرين، بين الخوف من الله تعالى والرجاء أيضا، فلابد في حال المسلم أن يكون بين الخوف والرجاء، فعدم الجمع بين الخوف والرجاء مناف لكمال التوحيد، فالواجب على المسلم أن يجعل حال الخوف الرجاء، عندما يصير له خوف يكون عنده أيضا رجاء أيضا، وكذلك أن يكون حال الرجاء أيضا عنده خوف، فيجمع بين الحالين، لأن الأمن من مكر الله تعالى والقنوط من رحمته من أعظم الذنوب، فيجب على المؤمن أن يجمع بين الخوف والرجاء، فإنه بذلك يأمن من الوقوع في ذنب عظيم. والأدلة التي أوردها الشيخ في هذا الباب تبين ما أجمل في هذا العنوان في هذا الباب. الدليل الأول قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهنا في هذه الآية بيان حال الذين حصل عندهم من المعاصي ومن الكفر ومن الجحود ومن مخالفة ما جاءت به الرسل ومما يجب الإيمان به مما جاءت به الرسل وطاعة الله والحذر من عصيانه، فحصل من هذا، فإن هؤلاء الذين حملهم على تكذيب الرسل هذا الأمن من مكر الله تعالى، وهذا استدراج من الله لهم، فإن الله إذا وسع على قوم في الرزق والعيش وأمدهم بما يكون من حال الرخاء، فإنهم ينبغي أن لا يتمادوا في غي وفي كفر وفي جحود وفي معاص، فإنهم إن تمادوا في ذلك مع مد الرخاء عليهم وسعة العيش فإن ذلك من مكر الله لهم، فإن ذلك من مكر الله بهم. ومكر الله هو هنا الاستدراج، استدراج العبد بالنعم والرخاء. فإذا وقع في المعاصي حتى يتمادى في ذلك ويغتر بما أنعم الله عليه، فإذا بالله يأخذه أخذ عزيز مقتدر. وشدة العيش ورخاء العيش لا ينبغي أن يكون مقدار إلا مع حصول الإنسان في طاعة الله تعالى. فإن كنت على طاعة وعلى خير فينبغي أن تستمر في ذلك، وإن كنت على شر وعلى كفر وعلى جحود أو معاصي فينبغي أن تحذر من ذلك وأن تعود إلى الله تعالى بالتوبة النصوح قبل أن تقع بك الكوارث، فلا تساعة مندم. ففي هذه الآية التحذير والتخويف الشديد من الأمر، من الأمن من مكر الله، والخوف والحذر من عقوبة الله تعالى التي يواقع بالعبد مهما كانت حياته في رغد وعيش إن كان متمادا في المعصية. فإن كان في رغد عيش فإنه ينبغي أن يدفع ذلك إلى مزيد من الطاعات والترقي في العبادات، فيجب الخوف من مكر الله واستدراج الله بأهل المعاصي. وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الله يعطي العبد وهو يقيم على معاصيه فإنما ذلك استدراج. وهذا هو مكر الله تعالى، والله يمكر بالماكرين. وصفة المكر صفة ثابتة لله تعالى على وجه المقابلة، وهي من الصفات التي تطلق مقيدة. فالله يمكر بمن يمكر بأوليائه، ويمكر برسله، ويمكر بالصالحين. وفي هذا المكر المقابل للماكرين إظهار عزة الله المطلقة وقدرة الله المطلقة وقهره من يخالف أوامره وأوامر رسله ومن يؤذي الصالحين من عباده. فيستفاد من هذه الآية تحريم الأمن من مكر الله، وأن هذا من كبائر الذنوب. وكذلك هكذا قال في الآية أخرى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، الخاسرون الذين يقع فيهم عليهم الوبال. الدليل الثاني قال: ومن يقنط، قال تعالى: ومن يقنط من رحمة الله، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أي من حصل عنده القنوط من رحمة الله فهذا ضلال منه، هذا ضلال منه. ومما اشتملت عليه هذه الآية الحذر من استبعاد فرج الله وتحذير المسلم من حصول اليأس. لا ينبغي المسلم أن يأس إن حل به شيء، لا يأس من رحمة الله. ولذلك وصف أهل اليأس وأهل القنوط بأنهم مخطئون طريق الصواب، فلا ينبغي لهم منهم ذلك، فهم مخطئون بالقنوط واليأس، وهم فاقدون للهداية. وهذا حال يخالف صفة المؤمن. فالمؤمن ينبغي أن يكون على خير دائما. فإن المتقين المهتدين لا يقنطون من رحمة الله، بل هم في الرجاء دائما لرحمة الله. وإن شدت عليهم حالة القنوط، حالة المصائب، فهم لا يقنطون من رحمة الله، بل يرجون رحمة الله تعالى. ولذلك كان واجبا شرعيا على المؤمن أن يجمع بين الخوف والرجاء، فإن الخوف عبادة والرجاء أيضا عبادة، واجتماع ذلك في قلب المؤمن واجب، ولا يجوز القنوط من رحمة الله، لأن ذلك سوء ظن بالله تعالى، ولا يجوز سوء الظن بالله تعالى. إذن ماذا يفعل المؤمن؟ أقول إذا كان المؤمن في حال السلامة والعافية وفي حال استقامة على الدين، عافية ورخاء ونعم مع استقامة على الدين، فإنه ينبغي أن يتساوى في قلبه الخوف والرجاء فيما يخاف ويرجو، يرجو زيادة رحمة الله، ويخاف أيضا من عذاب الله، وبهذا يعتدل عنده الخوف والرجاء فيزاد له في, في, في النعم. أما إذا كان المؤمن في عكس الحالة الأولى، أي حال المرض، في حال نعم، أما إذا كان المؤمن قلنا في الأولى، إذا كان في حال السلامة والعافية مع الاستقامة على الدين، فإنه ينبغي التساوى في قلب الخوف والرجاء فيما يرجو ويخاف. أما إذا كان في حال الصحة مع وقوعه في المعاصي، انظر صحة وعافية وكذا مع وقوعه في المعاصي والمخالفات الشرعية، فالواجب عليه أن يغلب الخوف، فإنه مع معاصيه واستمرار الرخاء وحال انبساط والعافية، فإن هذا يكون في حال لا بد أن يخاف حتى ينتهي من المعاصي وينتهي من الفجور ويكون على استقامة. أما إذا كان في حال المرض وقوع البلاء والشدة، فإنه يجب عليه أن يغلب جانب الرجاء، يرجو من الله تعالى أن يرفع عنه ولا يأس بالروح الله، بل ينبغي عليه تغليب جانب الرجاء على الخوف، ومع أيضا خوفه لابد أن يكون رجاء، لكن يغلب الرجاء. قال عليه الصلاة والسلام: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، أخرجه مسلم من حديث جابر. إذا كنت في حال الموت أو قرب الموت وخفت من ذلك، فإنك ملاق الله تعالى لا شك ولا ريب، فهنا أحسن الظن بالله تعالى، وإن كان عندك من الذنوب والمعاصي ما الله به عليم، لكن أحسن الظن بالله. فمن أحسن الظن بالله في هذا الموضع فإنه لا يخيب الله ظنه على أن يعمل ويستعد لهذه اللحظات العصيبة في هذا المسلم. إذن كما قال النبي: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، أن يرحمه وأن ينقله نقلة طيبة من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ وعالم الآخرة، فهناك عالم البقاء. إذن هكذا ينبغي أن يكون مسلم. الدليل الثالث هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عليه الصلاة والسلام عن الكبائر، يعني قيل له: ما الكبائر يا رسول الله؟ فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. فذكر في هذا الحديث أمور ثلاث هي من الكبائر، أي من الذنوب الكبيرة العظيمة. والكبائر هي ضد الصغائر، وقد دل القرآن على ذلك، قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالذي ينبغي المسلم أن يحذر من الكبائر، فإنها خطر عظيم. إن الذين يجتنبون الكبائر في الغالب يأمنون من الصغائر، فينبغي اجتناب الكبائر جميعها، فيجتنب الكبائر من الإثم وأيضا الفواحش. وهنا ذكر في هذا الحديث الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن مكر الله. فالحديث بيان أنواع الكبائر، وهي كل ذنب توعد الله صاحبه بالنار أو باللعنة، لعن الله من فعل كذا، لا يؤمن، والله لا يؤمن من كان كذا. واللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى، وهو الغضب، وهو العذاب في النار. فكل ذنب جاء فيه أن صاحب يطرد من رحمة الله، أو أن الله يغضب عليه، أو أن الله يعذبه في النار، أو نفي كمال الإيمان عليه عنه، كل هذا يرتب أن يكون من الكبائر. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا، من لا يأمن جار وايقه، إذن لا يكمل إيمانه، فهو واقع في كبيرة. وكل ما رتب عليه حد كالسرقة، قطع اليد، والزنا، كل ما رتب عليه حد فهو أيضا من الكبائر. فذكر هنا الشاهد من الحديث أن اليأس من روح الله تعالى، واليأس من روح الله تعالى هو قطع الرجاء من الله فيما يخافه الإنسان، خاف المؤمن، فيرجو أن فإنه وقع في قطع الرجاء من الله فيما يخافه، وكأن يقول أن الله لا ينجي، وأن الله تعالى سيتمكن منه، وأنه سيكون كذا وكذا وكذا. لا، هذا ما ينبغي. لا تقطع الرجاء فيما تخاف، بل ينبغي أن ترجو أن الله تعالى أيضا يرحمك. فقطع الرجاء من الله تعالى هذا من الكبائر، وكذلك الأمن من مكر الله من الكبائر، وهو ذهاب الخوف من الله تعالى، فلا يخاف وهو يتقلب في المعاصي. فالمؤمن، قلب المؤمن المسلم ينبغي أن يكون بين نعم، هكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن. فإن ذهاب الخوف من قلب المسلم على ما يكون مما يكون من بسط العيش والنعم المتوالية عليه، فإنه يكون ذلك استدراج من الله لهذا العبد حال عدم رجوعه عن ارتكاب ما حرم الله، وأن الله تعالى يمد له بالنعم، وأنه ثم يأخذه متى شاء أخذ عزيز مقتدر. فلا تغتر يا عبد الله بالنعم مع حصول منك المخالفات الشرعية، فيجب علي المؤمن أن يسرع في ترك المحرمات وما حرم الله، وأن يخاف، والخوف من مكر الله أيضا أمر مهم جدا، وهذا اليأس من روح الله أيضا لا يجوز. اليأس من روح الله لا يجوز, كما هو الأمن من مكر الله لا يجوز. إذن هذه اليأس من روح الله, الأمن من مكر الله, هذه من الكبائر من جهة أنها أعمال قلوب. اليأس من روح الله, المكر والأمن من مكر الله, هذه أعمال قلوب. ولأن اليأس من روح الله تعالى والقنوط راجع إلى عدم عبادة الرجاء, لأن الرجاء عبادة, وأن الأمن من مكر الله تعالى راجع إلى ترك عبادة الخوف. فلما ترك عبادة الخوف وقع في الأمن, وهكذا. وإذن لا ينبغي هذا, فعدم اجتماع الخوف مع الرجاء نقص في كمال التوحيد, بل لا بد أن يكون كجناحي طائر, تخاف مع أيضا الرجاء وترجو مع أيضا الخوف. هذا حال المؤمن في كل أحواله, لعل الله بذلك يرحمه. الشاهد الرابع في الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله, أكبر الكبائر الإشراك بالله تعالى. والأمن من مكر الله, والقنوط من رحمة الله, واليأس من روح الله تعالى, وهكذا. أيضا في هذا الحديث ذكر أكبر الكبائر, ولا شك أن أكبر الكبائر وأعظمها شرك بالله تعالى الذي يخلد صاحبه في النار تخليدا أبديا, وهو أعظم الذنوب على وجه الأرض, والحذر من ذلك. كذلك من الكبائر وهو دون الأول الأمن من مكر الله تعالى, الأمن من مكر الله تعالى. كذلك من كبائر القنوط من رحمة الله وحصول يأس من روح الله, فلا تيأس من روح الله تعالى يا عبد الله تعالى. وهذا هو ما تضمنه أيضا حديث ابن عباس. وهنا جمع بين الأمرين باعتبار, ففي هذا الأثر والذي قبله فيه بيان فصل بين القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله, فجمع القنوط من رحمة الله فجعل القنوط من رحمة الله شيئا, وجعل اليأس من روح الله أيضا شيئا آخر. وهذا باعتبارات, فالقنوط من رحمة الله عام, قنوط من رحمة الله أعم, لأن الرحمة أعم من الروح, والرحمة تشمل أيضا جلب النفع ودفع النقم. وروح الله جل وعلا يطلق في الغالب في الخلاص من المصائب, فقول القنوط من رحمة الله هذا عم من جانب آخر, ولذلك قدمه فيكون ما بعده من عطف العام على الخاص. إذن هذا الحديث كسابقه حديث ابن عباس, ودلالة الحديثين أن الخوف والرجاء واجب اجتماعهما في قلب المؤمن, وإفراد الله جل وعلا بهما. والمقصود خوف العبادة ورجاء العبادة, ولكون الخوف من العبادة والرجاء من العبادة أورد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد, وهو باب عظيم كثير من الناس يغفلون عنه, بين مفرط ومقصر, وبين من يغلب القنوط ومن يقلب الرجاء, وهكذا. وكل هذا ينبغي الحذر منه في حال المؤمن. ثم أن الشيخ تقل بعد ذلك إلى باب آخر، قال: باب من الإيمان بالله الصبر على الأقدار. الصبر على الأقدار أي الصبر على ما قدر الله تعالى. فالمؤمن مبتلى في هذه الدنيا، مبتلى بالنعم، مبتلى أيضا بالنقم. فإن أصابته ضراء شكر، صبر. إذا أصابته الضراء صبر، وصبره بالله تعالى، ويعلم أن مع صبر هذا ينال الدرجات العلى. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله عجب. فإن أصابته السراء شكر، وإن أصابته الضراء صبر. وليس ذاك إلا للمؤمن، فبصبره ينال الأجر العظيم، لأنه صبر وحمد الله تعالى على ما أنعم الله عليه. والله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن صبرتم. أيضا الصبر على البلاء وعلى المصائب أيضا في رفعة للمؤمن عند الله تعالى. قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. من يؤمن بالله الصبر على أقدار الله تعالى. باب الإيمان، باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله تعالى. إذن من الإيمان بالله تعالى أنك تصبر أيها المؤمن على أقدار الله تعالى، وتصبر بجميع جوارحك، بلسانك وبقلبك وبجوارحك، وكل هذه عبادة لله تعالى. فينبغي الثبات بالصبر، والثبات هنا أمر شرعي، وعدمه مخالفة للشرع. إذا ابتلي الإنسان بأن أصابه الله تعالى وقدر عليه، فإنه ينبغي أن يصبر ويحتسب. فالعبادة في حالتين هي أمر شرعي، فإن أصابتك سراء صبرت وشكرت مع ذلك، وإن أصابتك ضراء صبرت واحتسبت واستحضرت الأجر العظيم الذي تناله في صبرك. وهكذا الله تعالى ابتلى عباده، وابتلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي الحديث ما أخرجه مسلم، حديث القدسي الذي رواه مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فحقيقة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء جميعا هي ابتلاء. فمن صبر على ما جاء به الرسول وأخذ بذلك محتسبا مقبلا على ذلك فرحا طائعا، فإنه ينال الخير العظيم. ومن خالف، ابتلي بذلك، خالف الأقدار الكونية الشرعية، لأن الله تعالى يرسل الأنبياء ليؤمنوا بالله وما جاءوا به، ومن خالفهم فقد ابتلي وقع في البلاء، فإنه خالف أمر الله ولا يزوله ذلك. فكما إيمان العبد هذا خير له، وفيه نجاة بأنه قبل الدعوة وقبل الإسلام وصار مؤمنا، فإنه عند الله تعالى من الأخيار. وذاك الذي خالف أمر الرسل فقد ابتلاه الله تعالى وهو على خطر عظيم إن لم يؤمن بالله. وحقيقة الصبر كما يعرفه أهل اللغة هو الحبس، ومنه قولهم قتل فلان صبرا، أي بمعنى حبسا حتى قتل. ويقال الصبر الشرعي إنه صبر، أي بمعنى صبر على ما قضى الله تعالى عليه. وحبس الجوارح أيضا من السخط وقت البلاء، هكذا هذا حبس القلب بالشعور وإحساس طمأنينة وعدم تذمر، وحبس الجوارح بعدم السخط ولطم الخدود وفعل الجاهلية، كل هذا لا يجوز. والصبر جاء في القرآن كثير، وآيات الصبر كثيرة على كل الأحوال، صبر على البلاء، صبر أيضا على الرخاء. قال باب من الإيمان الصبر على أقدار الله تعالى، أي على خصال الإيمان، وهذا أي من خصال الإيمان، الصبر على أقدار الله تعالى من خصال ومن شعب الإيمان التي ينبغي الإنسان أن يتمسك بها. من الإيمان بالله الصبر والاحتساب ومداومة ذلك. قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة البلاء فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، هكذا ينبغي على المؤمن يكون كذلك. وقول من يؤمن بالله يهدي قلبه، أي في سياق ما أصيب بالبلاء، فإنه مع إيمانه صبر واحتسب ولم يتسخط ولم يتذمر ولم يأتي بالمنكر في القول ولا أيضا في الفعل، فهذا هداه الله تعالى. إذن المصائب من القدر، والقدر راجع إلى الله تعالى وإلى حكمة الله تعالى، والإنسان مبتلى بذلك، فعليه أن يعزم في هذه الحالة على الصبر ومزيد من الصبر، ويعلم أن هذا من الله تعالى مقدر عليه، ويرضى ويسلم. نعم الرضا منزلة عالية، نعم، خلافا للذين يتذمرون ويجزعون وربما يعترضون على قضاء الله تعالى، والاعتراض على قضاء الله تعالى كفر، كأن يقول يا رب لما ابتليتني، ما رأيت أحد إلا أنا، أعوذ بالله، هذا كفر. يا عبد الله أنت عبد لله تعالى يفعل بك ما يشاء، وعليك بالصبر، فإن صبرت على البلاء رفعك الله منزلة في الدنيا والآخرة، فهذا الذي ينبغي. فأول المنازل الصبر والاحتساب، والثاني الرضا بما قضى الله تعالى. فالرجل تصيبه المصيبة فيصبر ويحتسب ويرضى. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني خصلتان من شعب الكفر تقوم بكثير من الناس، ما هما؟ قال الطعن في النسب والنائية والنياحة الميت. طعن في النسب يعني يقلل من قيمة الناس، يقلل من الإنسان، يطعن فلان جعيل، فلان عبد، فلان كذا، فلان كذا، هذا من الكفر، وهو كفر دون كفر، كفر دون كفر، فلا ينبغي هذا. فإن الإنسان مخلوق لله تعالى، وهو من فعل الجاهلية تنقص. رسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فلا ينبغي الإنسان يقلل من نسب أحد وإنما ما قدره الله تعالى كان. والأمر الثاني من أنواع الكفر مما ذكر في الحديث هو ما يحصل عند الموت وعند المصائب وعند حصول البلاء. قال: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، أي ضرب الخدود في حال موت قريب له، لا يحتسب، لا يقول إنا لله. يا أخي أنت لله، أنت من الله، عبد لله، وأنت راجع إلى الله تعالى، فأحسن العمل وارضى بما جاك. فإذا مات عزيز عند أحد، ابن ولا أب ولا قريب، فضعاف النفوس وضعاف الإيمان يتسخطون، ومنهم من يضرب خدوده أو رأسه أو يضرب على الأرض. هذا لا يجوز، ولا سيما النساء يكثر عندهن هذا لضعفهن. إذن ضرب الخدود هذا مخالف للصبر والاحتساب، كذلك شق الجيوب إظهارا للجزع، إظهار للخوف. والجيب هو رأس الثوب الذي يلبسه، وربما شق ثيابه أخرى. وهكذا من دعا بدعوى الجاهلية، كحال الجاهلية قبل الإسلام، إذا مات منهم الشريف قالوا فلان مات وكان كذا وكان كذا وكان ما كان كذا وما كان كذا، إيش يفعل هذا؟ ليظهر عظمة الذي مات، وأنهم يحزنون عليه، وربما ضربت رأسها المرأة والرجل وهكذا، وفعل الأفاعيل بنفسه جزعا عند البلاء. هذا لا يجوز. والإنسان المسلم مبتلى كما ذكرنا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. سبحانه، هذا أمر الله تعالى، يرفع منزلته في الآخرة. يصيب المرض، يصيب الفقر، يصيب كذا كذا، يصبر فيلقى ذلك رفع عند الله يوم القيامة. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنوبه حتى يوافي به يوم القيامة. إذن يا عبد الله انتبه، أنت بين أمرين: إن صبرت نلت الفرج في الدنيا والآخرة، وإن تماديت وتذمرت نلت العقوبة في الدنيا والآخرة. فهذا من حكم الله تعالى بعباده، وأن القلوب هذه بيد الله تعالى، فينبغي الإنسان أن يسلم قلبه لله تعالى. ومن سلم قلبه لله تعالى واستسلم لله تعالى واحتسب، فإن له رفعة عظيمة عند الله تعالى، يرفعه في الدنيا ويرفعه في الآخرة، منازل لا يعلمها إلا الله تعالى. ومما جاء في أجر بعض من البلاءات ما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مما أخرجه ابن ماجه وغيره، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الحمى. شوف الحمى هذه التي تملك جميع الجسد، لا تسبها. قال: فوالذي نفسي بيده إنها لتنقي الذنوب من العبد كما ينقي الكير خبث الحديد. كير النار، يوضع الحديد في النار حتى يخرج منه الخبث ويبقى الزبد الصافي. الذهب إذا أريد تنقيته وضع في النار، خرج منه الشوائب. وهكذا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء من عظم البلاء. إذا ابتليت صبرت كانت لك رفعة عظيمة عند الله تعالى. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذن أنت بين أمرين عظيمين، بين أن ترضى وتحتسب وتصبر، وبين أن لا ترضى وتتسخط وتتذمر. وفي الأولى أنت من أهل الخير، وفي الثاني أنت معرض للذنوب والمعاصي والعقاب الشديد. ولا ينبغي السخط، بل ينبغي الرضا. لا ينبغي التذمر والجزع، وهكذا ينبغي الصبر والاحتساب والتسليم أمر لله تعالى. والسخط هو أن يقوم في قلب العبد كراهة ما نزل به، وأن لا يرضى به، وأنه يتهم الأقدار سواء بحاله أو بلسانه. كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز، لأنك أنت عبد لله، والله تعالى يريد بعباده الخير، فمن آمن وأدعن وسلم وأطاع الله تعالى وصبر في السراء والضراء كان له منازل عالية، ومن تسخط لا ينال إلا التعب في الدنيا والآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. ثم الشيخ قال بعد ذلك: باب ما جاء في الرياء. انتقل إلى باب آخر أيضا من أبواب التوحيد في هذا الكتاب المبارك. ولعلنا بهذا نكتفي في درس هذه الليلة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وإذا كان هناك أسئلة في الباب ننظر إن شاء الله ما يرسل إلينا. هذا سائل يقول: شاعت عندنا في منطقتنا وضع الخيم الميت، حتى إن العامة جعلوها من عرف وناهوا عن صبون الخيم حين الموت وبعد ثالث يوم يذبحون شاه. هذه من البدع وهذه من النياح، اجتماع عند الميت في بيته لمأكل ومشرب وشيء من هذه الخيم وطقوس أخرى يفعلها كثير من الجهلة. هذه من النعي، هذه من الأمور المنكرة. المؤمن يعني إذا حصل له الموت ابتلي، فلا ينبغي أن يرقي الابتلاء هذا، بل يحتسب، يعز المسلم يعني في الطريق، في المسجد، عند الدفن، عند المقبرة، بالهاتف، بكل ما يتيسر. لله ما أعطى، لله ما أخذ، وكل شيء عنده مقدار، يعني يحتسب الأجر. غفر الله لميتكم، رفع الله درجتكم، اصبروا. أما جعل السرادق والخيم والمآدب والطقوس هذه من فعل أهل البدع والضلالات، لا ينبغي. ما كان السلف رضوان الله عليهم في عهد الرسول القرون المفضلة ولا بعدهم يفعلون هذه، إنما يفعلها الجهلة من الناس. فنسأل الله السلامة والعافية. قال: هل الأخبار بالمرض أو بالمصيبة مما ينافي الصبر؟ نعم، إذا كان يخبر على أنه يجزع، يعني مثلا يقول: والله أنا أصبت بكذا وعندي ألم هنا وعندي كذا وعندي كذا، يعني إظهار الجزع، إظهار ما عنده من من من, من تعب، هذا ما ينبغي، إيش تستفيد من هذا؟ أما إظهار المرض في عند الطبيب، والله يعلمني هنا عندي هنا كذا للطبيب، هذا العلاج، ما في شيء. فإظهار المرض والإخبار بالمرض له حالان: حال يكون فيه مذموم لا يجوز، منافي للصبر، وهو التشكي، وحال مأذون به، حال وصفه للمريض، وصف المريض لمن يعالجه أو من يسأله عن دائه، يقول: ماذا عندك؟ والله عندي كذا وكذا وكذا، يعني كلام عادي لا في تدمر. فهذا الذي ينبغي أن يكون حال المسلم. بارك الله فيكم جميعا، فضل الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.